بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم، فإن ظن أنه عالم فقد جهل. ومع الجديد والمفيد في القلب وطب القلب وفسيولوجيا القلب ووظائف القلب، في الصحة والمرض، في السريان مع الشريان، مع الدقات، مع الصمامات، مع الدعامات، مع كل ما يخص القلب في الصحة والمرض، يتجدد اللقاء ويتواصل نبض الحياة مع يوم جديد تشرق شمسه على المحروسة بالسعادة والأمن والأمان والسكينة والهناء إن شاء الله. في ظلال الرحمة الوارفة التي تمتد ظلالها من المحيط إلى الخليج يتجدد لقاؤنا. وحديثنا اليوم استكمال لحديث سبق عن القلب أسرار وأعجاز، لكن في هذه الحلقة سنتناول الآيات من محكم كتابه عز وجل والأحاديث من صحيح كلامه وسنته صلى الله عليه وسلم. والقرآن هو كون الله المقروء، والكون هو كتاب الله المنظور، ومع الكونين يتعانق العلم ويتعمق التفكير ويتعمق الإيمان بالله وإعجازه، تبارك الله أحسن الخالقين. تكلمنا عن القلب كثيرا، لكن في هذه الحلقة سنتكلم عن الآيات التي أشارت إلى القلب، وعن اختلاف المفسرين واختلافهم رحمة، هل هو القلب المعنوي أم القلب العضوي؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ عندما أقفئ من هذه الآية أتأمل إعجاز التركيب البلاغي واللفظي والعلمي، نقف طويلا، نتعمق كثيرا، ونقول تبارك الله أحسن الخالقين. المعروف أن الإنسان في التجويف بيكون قلب واحد، كل إنسان له قلب واحد، لكن هل ممكن يحصل في الحمل أن ينقسم القلب إلى قلبين ويولد الطفل بقلبين؟ قد يحدث، وقد رصدت بعض الحالات على مستوى العالم، لكن هذه الحالات لم يمتد بها العمر ولم تعش إلى سن البلوغ، يعني هي كانت أطفال بس لكن ما وصلتش البلوغ وماتت قبل سن البلوغ. ولذلك قال تعالى: ما جعل الله لرجل، لم يقل لطفل، لم يقل لامرأة، لم يقل لإنسان. مع أعماق هذه الآية، مع أسرار الإعجاز فيها، سيتجدد اللقاء وتواصل الحديث، ولكن بعد فاصل قصير إن شاء الله.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته كما بلغ عن ربه وأحسن التبليغ وآتانا بالكتاب المعجز الذي نتأمل في آياته فنتأمل أسرار الإعجاز. ولم يكن القرآن عند تنزيله كتاب علم، ولكنه قصد به من بعض اللمحات الإيمانية والإشراقية والعلمية الإشارة إلى مصدره الأعلى من لدن الله عز وجل. فعندما يقول وما جعلنا لرجل من قلبين في جوفه، لما تأمل هذه الآية لماذا قال رجل، لم يقل لإنسان، لم يقل لشخص، لم يقل لامرأة؟ لأنه قد يولد الطفل وله قلبان كمرض خلقي. أنا ما أحبش أقول عيب خلقي، لأن في بعض الناس بتقول إيه يولد بعيب خلقي في القلب، وأنا أقول أن خلقة الله عز وجل وتبارك وتعالى وهو أحسن الخالقين لا تعاب أبدا، لكن نقول هناك مرض خلقي، هناك مرض وراثي، فقد يولد الطفل وله قلبان. لكن هذه الحالات النادرة التي لم تبلغ على مستوى العالم أكثر من 7 حالات، يعني في 7 حالات على مستوى العالم أطفال اتولدوا لهم قلبين، هؤلاء الأطفال لم يتسنى لهم أن هم يعيشوا ويكملوا، ماتوا قبل سن البلوغ، وبالتالي لم يصل إلى مرحلة الرجولة. فعندما يقول وما جعل الله لرجل، يقصد لرجل، أنه لو قال لطفل هيتقال له طيب ما أنت في أطفال بتتولد لها قلبين، فيبقى كده فيه شك، ويبقى فيه ضعف في الصياغة، ويبقى فيه قلق في النص القرآني الذي بريء هو من النقص، بريء من الخلق، بريء من التردد، بريء من الشك والظن وسوء التأويل. عندما يقول ما جعل الله للرجل، لم يقل لطفل، لم يقل لامرأة. لماذا لم يقل لامرأة أو لشخص أو لإنسان؟ لأن المرأة وهي حامل يكون في جوفها قلبان، قلبها وقلب الطفل. فلو قال ما جعل الله لإنسان، يتقول طب ما المرأة في وقت من أوقاتها في بعض المراحل البيولوجية وهي حامل بيبقى في جوفها قلبان، قلب الطفل الجنين الذي في بطنها وقلبها هي شخصيا، وبالتالي تكون هناك أيضا يعني عدم دقة في الصياغة. ف فأتى النص في منتهى الدقة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أنه لا يوجد رجل على مستوى العالم تعدى مرحلة البلوغ والنضج الفسيولوجي والبيولوجي ويوجد في تجويفه قلبان. ده نص معجز بكل المعاني. عندما نأتي أيضا إلى الأحاديث التي ذكرت القلب والفؤاد، يعني الفؤاد يعني يمكن في لسان العرب وفي اللغة هناك بعض الاختلاف في التأويل، يعني فضيلة الشيخ شراوي رحمه الله كان يرى أن الفؤاد هو تجويف الصدر، وأن هذا الفؤاد عندما قال تعالى فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قال إن تجويف الصدر أصبح فارغا فأصبح القلب عرضة للتقلب وعرضة للاضطرابات. لكن أنا أرى أن الفؤاد هو لب القلب أو سويداء القلب أو قلب القلب أو الجزء العاقل من القلب. يعني إحنا بعد ما توصلنا أخيرا إلى أن هناك جزءا كبيرا من القلب مختص بالتفكير والتعمق والإحساس والمشاعر، الجزء العصبي أو المخ الطرفي من القلب، إذن الفؤاد هو قلب القلب. الاتصالات جت بدري جدا وأنا كنت دايما أوصي المخرج أقول له استنى شوية نتناول بعض نصوص الموضوع بالتفسير وإشراقات الإعجازية، لكن نتلقى أول اتصال وبعد كده نستأنف في الحديث بتاعنا. أيوة أحمد. أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام
دكتورنا العزيز، زي حضرتك؟
ازيك يا أحمد صديق البرنامج الدائم؟
والله
أهلا يا أحمد.
لو تكرمت دكتور كنت محتاج حضرتك توضيح أمر في ظاهرة دكتور منتشرة جدا، عملية النهجان.
نهجان
أو سن كبير أو سن صغير طبعا ممكن يكشف نهجان في أي مرض أو أي حاجة خالص، نهجان طبعا في اللي من أقل مجهود، في
من أقل مجهود
ده بقى منتشر عن كتير، يعني مثلا بعض الأقارب سن كبير أو سن صغير هذا الأمر منتشر، فأريد هذا التوضيح
موضوع النهجان. ماشي،
شكر جدا،
ده سؤال مهم جدا. شكرا يا أحمد. أحمد دايما بيتحفنا بالأسئلة الجميلة. طبعا أنا برضه هرد على سؤال أحمد وبعد كده نرجع لموضوع الحلقة. النهجان أو كرشة النفس أو تقل النفس ده ممكن يبقى حاجة فيسيولوجية، يعني حاجة طبيعية مش مرضية، نتيجة نقص الفتس أو الكفاءة أو اللياقة البدنية. يعني مثلا أنا لو واحد طبيعة حياتي خاملة وادعة راكدة، مفيش حركة، مفيش نشاط عضلي، مفيش ممارسة للرياضة، مفيش مشي كل يوم، بنزل في الأسانسير، بطلع في الأسانسير، بنزل أخذ العربية من البيت للشغل وبرجع في العربية، وطول النهار قاعد على المكتب قدام الشاشات قدام اللابتوب قدام الكمبيوتر، بالتالي هيبقى مجهودي ضعيف جدا، يعني لو همشي حركتين هنهج. في الحالة دي هيبقى ده نقص في اللياقة البدنية، ونقص اللياقة البدنية وعدم الحركة قد يؤدي بعد ذلك إلى مرض. يعني ممكن هذا الخمول وهذا الخمود وهذا الركود قد يتطور إلى حالة مرضية. ودايما أنا بنصح للوقاية من أمراض القلب بالحركة، ويمكن دي من الحاجات الإعجازية التي سنتناولها في هذه الحلقة، اللي هو القرآن حض على الحركة، يعني حض على الحركة وقال امشوا في الأرض، امشوا في مناكب، يسيروا في الأرض. والدين يحض على الحركة بكل المعاني، والمصطفى صلى الله عليه وسلم كان دائما التوصية بكثرة الخطى تمشي إلى المساجد، وكان يمشي صلى الله عليه وسلم كأنه يتحدر في صبب زي الصخرة المندفعة، وكان يتعب من حوله أو من وراءه، كان دايما من قوة المشي كان يمشي كأنه يمشي مشي الهرولة. وده اللي هو موصوف بالضبط في الوقاية من أمراض القلب. يعني لما أشوف الكتب الأوروبية والأمريكية اللي بتكلموا عن التوصية للوقاية من أمراض القلب وتقليل النهجان والوقاية من النهجان، بتكلم على البريسك ووكينج، المشي الذي يغذ في السير، الذي يهرول في السير، مش المشي اللي هو المتباطئ المتمارد الواهن الضعيف اللي هو بيتمشى. لا، مش عايزين بيتمشى، دي عايزين مشي، تركيز في المشي على ارض منبسطه، تستحسن ان تكون ارض منبسطه، يعني مش عايزه يطلع حته عاليه وينزل كوبري ويطلع كوبري، لا انا عايزه يمشي على ارض منبسطه، ويستحسن يكون في الهواء الطلق. لو لم يتسنى له الهواء الطلق في مثلا حديقه او شارع خالي او مكان مفتوح، ممكن ان يكون في البلكونه او داخل البيت رايح جاي كده، يعد الخطوات، يمشي من نص ساعه الى 45 دقيقه، تصل بعد فترة إلى ساعة كاملة يومية لمدة 5 أيام في الأسبوع. دي وقاية جميلة جدا من أمراض القلب. وزي ما قلت لحضراتكم ديننا يحض على الحركة بكل المعاني، ولذلك كانت الصلاة الحركة جزء رئيسي فيها، قيام ركوع سجود فيها حركة. والعبادة الرئيسية العبادة الجوهرية التي أوصى بها المولى عز وجل البشر اللي هو الحج، حج البيت. فحج البيت جزء مهم فيه الحركة، الطواف حول الكعبة يدور كما تدور الأفلاك حول الشمس، ثم السعي بين الصفا والمروة كما سعت هاجر السعي وهو مشي فيه جزء من الهرولة. فالحركة مهمة جدا وهي وقائية لأمراض القلب. لكن نجي على النهجان اللي أحمد بيسأل عنه اللي هو النهجان المرضي. النهجان المرضي ممكن يبدأ مع ضغط الدم المرتفع, يعني ممكن واحد يبقى مثلا الضغط بتاعه بدأ يعلى ومش متظبط, يبدأ يحصل زي نوع من بنسميها بالإنجليزي والمصطلح العلمي دايستوليك ديسفانكشن. زي ما قلت قبل كده القلب له وظيفتان, وظيفة انقباضية يعني بيعمل كده زي ما بسقف كده كده فيضخ الدم, وبعد كده بيتنفخ كده زي البالونة اللي بحب نفخها فيسحب الدم تاني عشان يضخ تاني من جديد. عملية الامتلاء دي لو هي مش بالمرونة الكافية, مثلا لو عندك بالونة جدارها تخين وعايز تنفخ فيها تبص لها في صعوبة في نفخها, فده مهم جدا يكون فيه مرونة في جدار القلب. في بعض الناس مع ارتفاع ضغط الدم مع السن مع قصور الشرايين التاجي مع تصلب الشرايين يبدأ العضلة نفسها بتفقد المرونة, تبقى زي البالونة اللي هي جدارها تخين تقعد تبذل مجهودا كبيرا جدا عشان تنفخها, فتبص تلاقي الدم جاي له وفي صعوبة جدا في امتلائه بالدم, بنسميه الدايستوليك ديسفانكشن او اضطراب القلب في حالة الدايستولي او حالة الانبساط او هبوط القلب الانبساطي. هبوط القلب الانبساطي ده ممكن يعمل نهجان وتروح للدكتور يقول لك لا القلب ما فيهوش حاجة كبيرة, ما فيش تمدد, ما فيش ضعف, ما فيش وهن, ما فيش ترهل. وهذا المصطلح مصطلح حديث ما كانش معروف قبل كده, يمكن ظهر في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات حكاية الدايستوليك ديسفانكشن. وبقينا بنقسم هبوط القلب الى نوعين, النوع اللي هو في الانقباض ونوع اللي هو في الانبساط. نوع الانبساط ده ممكن تكون العضلة بالمقاسات بالموجات الصوتية سليمة جدا لكن الانسان بينهج. ايضا لما بيحصل في بعض الحالات قصور في الشريان التاجي الذبح ما بيجيش زي الكتاب, يعني ما بيجيش الالم الذي هو طعنة في الصدر يقول لي عندي طعنة في صدري حاجة قاعدة على صدري, ممكن تيجي على هيئة نهجان. في مراحل هبوط القلب الانقباضية بقى النهجان بيجي الاول مع المجهود الزيادة, يقول لي يا دكتور انا كنت بطلع الدور الخامس عادي جدا, دلوقتي من الدور الثالث نهجان شديد لازم اريح على بسطة السلم حط قرص تحت اللسان. في المراحل المتقدمة لا يا دكتور ده حتى المجهود داخل البيت انا مش قادر اقوم من السرير, اقول له ريح والتزم بالفراش وابدأ اكثف الادوية وقلل الملح والمخللات وخد الادوية الموسعة للشرايين التاجية وخد الادوية اللي بتنزل الكوليسترول والادوية اللي بتقوي عضلة القلب لغاية ما الحالة بتاعتك تستقر, بعد كده نعمل فحوصات وابحاث ونقيس كفاءة عضلة القلب ونشوف المراحل بتاعتها وصلت لايه. في المراحل المتقدمة جدا ممكن يعني يكون النهجان هو نايم, يعني يقول لي ده انا بصحى بالليل على نهجان, ده انا بحس ان في ميه في صدري, بنسميها الاوديما الرئويه او الارتشاح الرئوي. دي مرحله متقدمه من هبوط القلب وقد اشار اليها القران في نص ماجز عندما قال بلغت القلوب الحناجر, يعني مرحله هبوط القلب المتقدمه بيكون القلب الواحد بيحس ان القلب بتاعه هنا مخنوق, هنا قلبه في الحنجره والصوت مسموع النهجان وكرشه النفس بابلنج, عارفين الصوت مثلا اللي هو ودي عادة سيئة بس احنا بنشبه بيها اللي هي الشيشة مثلا صوت الكركرة بتاعتها, تلاقي كده صوت نفس بتاعه زي واحد مثلا بيدخن شيشة لان الماء يختلط بالهواء نتيجة الاحتقان الزيادة في القلب. اتصال جديد. حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
اهلا, ازيك يا ابو علي؟
والله يا دكتور انا بعاني. الله يخليك يا دكتور, الله يصلح حالك.
عندك كم سنة دلوقتي؟ كم سنة؟
انا عندي 31 سنة.
31 سنة.
31 يا فندم.
ايوه ممكن توطي اللي بص يا حسن وطي وطي التلفزيون واسمعني من التليفون احسن عشان صدى الصوت وتعرف تتجاوب معي.
خلاص ماشي.
ايوه اتفضل.
والله يا دكتور انا بحس بحضرتك, بحس يعني بضربات قلب مره تسرع ومره تبطئ, ورحت لدكتور انا قال لي اعمل لي رسم قلب المجهود, عملت له رسم قلب المجهود وقال لي تمام مش في اي حاجه 93% قلبك سليم.
تمام. لكن مازال اللي هو اضطراب ضربات القلب التسارع والتباطؤ.
يعني يا فندم ممكن يعني انا قاعد كده تمام 100% مش في اي مشاكل واحس بمره كده يعني فزعه كده في قلبي او نغزه في قلبي
تيجي واحده
كده بيرجع تاني يا فندم تمام 100%.
طيب خليك معايا, بتيجي واحده بس كده ولا ضربات سريعه ورا بعضها؟
لا هي بتيجي مره واحده.
مره واحده متكرره على مدار اليوم؟ انت الوزن بتاعك كام؟
يعني حضرتك يعني ممكن تجيلي بالليل.
الوزن بتاعك كام؟ الوزن وزنك
حوالي يعني من يعني 84 كيلو.
وبالنسبه للطول زايد ولا مش زايد؟
والله انا لا يا فندم انا يعني من طويل اول او قصير اول.
طيب الضغط اخباره ايه؟
الضغط حضرتك مره يبقى يعني 90 على 60 مرة يبقى 130 على 80 مرة يبقى 120 على 80
طالع نازل برضو. طيب السكر أخباره إيه؟
لا السكر أنا ما قسش السكر والله.
حد في العيلة عنده السكر؟ والد والدة حد من إخواتك؟
لا لا لا, لا الوالد ولا الوالدة كان عندهم سكر.
مدخن؟
مدخن يا فندم.
كم سيجارة في اليوم؟ ولا شيشة؟
أنا بشرب يعني العلبة على يومين، علبة السجاير على يومين.
10 سجاير في اليوم. زائد شيشة ولا ما فيش شيشة؟
لا ما فيش شيشة يا فندم.
بقى لك كم سنة بتدخن 10 سجاير؟ 10 سنين؟
لا 10 سجاير ديت من اللهم صل على النبي يعني من شهرين ثلاثة بدخن اللي هم 10 سجاير، لكن أنا بدخن من زمان يعني.
أه من إمتى بدأت التدخين؟ من سن كام؟
يعني من سن 19 سنة أو 18 سنة.
اه يعني بقالك حوالي مثلا 13 سنة بتدخن.
اه يا فندم.
طيب اتفضل يا حسن وانا هشرح لك الحالة بتاعتك. بالنسبة لحسن هو بيشتكي من ضربات القلب بتسرع وبتبطأ، الضغط بيطلع وينزل، واضح ان في جزء عصبي كبير جدا فيه، يعني احنا الضغط العصبي ده اللي بنسميه اللي هو الضغط اللي هو طالع نازل، وبرضو القلب العصبي اللي هو ضربات القلب السريعة بطيئة. اول حاجة ان انا بأوصيه بالوصية اللي هي ايه؟ لا تغضب. يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم لخص الوقاية من أمراض القلب في كلمة واحدة عندما قال لا تغضب. أتاه أحد الصحابة يسأله عن وصية تنفعه في دينه ودنياه، لا يسأل عنه أحدا بعدها. الصحابة تخيلوا بقى أنه واحد يقول له بقى في الحلال والحرام والاستقامة والصلاة والقيام والصيام، لكن قال له لا تغضب. وعندما قال له زدني قال له لا تغضب، قالها 3 مرات. هو طبعا المصطفى صلى الله عليه وسلم أوتي البصيرة الثاقبة، يعني يمكن هو لقى أن هذا الشخص الطبيعة بتاعته عصبية من داخله، وعندما يغضب يأتي بالمفاسد والشرور الأخلاقية، لكنها أيضا نصيحة طبية فسيولوجية جامعة لطب القلب. يعني هتلاقي الناس عندها الضغط العصبي أول ما يتنرفز أول ما يتضايق ضغطه يوصل 150-160، برضو توصل ضربات قلبه سريعة وصلت 150-160، يهدى تهدى، تقيس الضغط تلاقي عالي، تقيس تلاقي واطي. القولون العصبي تلاقي بطنه على طول ياكل اي حاجه بطنه مش مظبوطه. فالجهاز العصبي السمبثاوي والباراسمبثاوي وتالفه مع القلب واتساقه مع نمط القلب ونمط الجسم مهم جدا. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، القلب المطمئن الهادئ الوادع الذي ليس يوجد فيه تشنج ولا ارتباك عصبي ولا توتر، ده بيكون قلب سليم ايضا عضويا. يبقى اول حاجه يهدي من الحاله النفسيه والعصبيه بتاعته. وعشان نسجل بالظبط ضربات القلب السريع، يمكن انا قلت قبل كده واعيد واكرر ان احنا احيانا بنحتاج نعمل اللي هو رسم القلب المستمر اللي هو جهاز الهولتر ده، جهاز قد الموبايل بيتوصل على صدرك وبتروح بيه بيقعد يرسم يومين وثلاثه ضربات القلب ونبض القلب ويراقب القلب، يعني جاسوس صغير كده في الحركه في السكون في اليقظه في النوم بيسجل كل نشاطات القلب، ومن خلالها بنقدر نحدد اذا كان هذا التسارع ده تسارع فسيولوجي طبيعي ولا تسارع مرضي باثولوجي يستدعي التدخل بالادويه. واحيانا بنلجأ إلى عمليات استئصال البؤرة الكهربية زيادة لو ظهرت بموجات الراديو، ده علم حديث متطور موجود في مصر وعلى قدم المساواة مع بلاد العالم المتحضر. أيضا بيهمنا أنك تعمل نشاط الغدة الدرقية، لأن في بعض الناس بيكون عندهم اضطراب في الغدة الدرقية، والغدة الدرقية بتعمل على التزامن مع الجهاز العصبي المركزي وهرمونات الغدة الدرقية الثيروكسين، ده مهم جدا في تحديد سرعة ضربات القلب. والناس اللي عندها مستوى هذا الهرمون بيقل بيحصل تباطؤ في نبض القلب، اللي بيزيد بيحصل تسارع في نبض القلب. ايضا انخفاض هذا الهرمون يؤدي الى زياده الكوليسترول، ممكن يؤدي الى تصلب الشرايين المبكر في بعض الحالات. اتصال جديد. امه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور انا لما استخدم التليفون لفتره طويله في لغزات تجيني قويه بصدر الشمال.
الموبايل؟
ايوه.
بتستخدميه الناحيه الشمال قوية. انت بتمسكيه بالدراع الشمال دايما ولا باليمين؟
مرات شمال مرات يمين.
مرات شمال مرات يمين. بتحس بنبض القلب بيتلخبط مع التليفون؟
ايوه وتجيني نغزات قويه.
بتيجي نغزات قويه بتستمر قد ايه؟
لا تطول ممكن اليوم كله.
طيب نحاول نقلل من استخدام التليفون ده شويه، يعني او حتى استخدمي الوايرلس بحيث يبقى بعيد عنك اللي هو الجهاز الموجات او الكهرومغناطيسيه. عموما السؤال بتاعك مهم وفتح موضوع وانا احب هتكلم فيه، تاثير المجالات المغناطيسيه على القلب. الحقيقه دي من الحاجات اللي العلماء اختلفوا فيها، ناس تقول ان هو الموجات الكهرومغناطيسية دي بتؤثر على نشاط القلب الكهربي وعلى سريان الشريان التاجي، لكن الحقيقة لم تثبت أبحاث محايدة أو كبيرة أو أبحاث علمية أجريت على نطاق واسع التأثير العكسي للمحمول على ضربات القلب أو على نشاط القلب الكهربي أو على الشريان التاجي. يعني المجال الكهرومغناطيسي بتاع أجهزة المحمول وخاصة الأجهزة الحديثة فيها يعني وقاية شديدة جدا وبعيدة عن التأثير على المحمول. ويمكن احنا عملنا في معهد الأل دراسة على بحث على تأثير المحمول على الناس المركبة جهاز منظم كهربي على القلب، لقينا التأثير طفيف جدا. يعني احنا كنا بنجيب المحمول نفسه وهو شغال ونحطه على الجهاز البيسميكر البطارية الصناعية اللي احنا حطناها، وكنا بنقيس بعض المقاسات لقينا التأثيرات طفيفة جدا لا تكاد تذكر. لكن معاك حق، ممكن يعمل نبضة كده زيادة، يعني ذلك انا اوصي بالاعتدال. يعني حتى في المحمول زي بقية حاجات الدنيا كلها كان يوصي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمواسطة والمقاربة والاعتدال والسددوا وقاربوا، التسديد والاقتراب والوسطية في كل شيء، في استخدام المحمول، في استخدام اللابتوب، في استخدام الكمبيوتر، في التعرض للمجالات المغناطيسية. في نقطة تانية بقى يعني عرض جانبي للمحمول اللي هو عدم الحركة. يعني المحمول احنا زمان كنت مثلا تليفون البيت تبدأ تتحرك تروح تجيبه، بعد شوية اتعملت التليفونات اللاسلكية يبقى مرمي التليفون اللاسلكي جنبك فما بتتحركش، وبعد شوية بقى المحمول دلوقتي والوايرلس فما عادش فيه حركة. فالمحمول طبعا بيقلل من الحركة فبيخلي فيه يعني نوع من القابلية لأمراض القلب. فجهاز المحمول في حد ذاته والمجالات المغناطيسية زي أفران المايكروويف اللي موجودة وحتى أجهزة الرنين المغناطيسي لم يثبت بالدليل العلمي القاطع ان لها تأثير سلبي على القلب او نشاط القلب الكهربي، لكن مع المدى الطويل ومع الاستخدام الافراط في استخدامها قد تؤدي الى بعض الخلل اذا استخدمناها فترة طويلة. ان هي الابحاث كلها اجريت على مدة قصيرة اللي هي مدة المكالمة، لكن عشان انا مثلا اقعد اتكلم في المحمول ساعتين ثلاثة اكيد هيحصل نوع من اللخبطة نتيجة التعرض للمجالات المغناطيسية. ويمكن هذه الاجهزة الحديثة يمكن تأثيراتها الجانبية تظهر على المدى البعيد لكن ليس في الوقت الحالي. يعني مثلا من الحاجات اللي هي ثبتت ان المحمول قد يؤثر على الخصوبة بالنسبة للرجالة، استخدام المحمول الزايد ممكن بيقلل نشاط وحركة الحيوانات المنوية، دي بعض الابحاث بينت ذلك. لكن زي ما قلت لحضراتكم يمكن لازم تتخذ في السياق بتاعها ان هو دايما برضو الشخص اللي هو دايما قاعد يتحدث في الموبايل ده شخص قليل الحركة بيبقى عرضة للاعراض الجانبية الاخرى من زيادة الوزن والكوليسترول والسكر والأمراض التي تؤدي إلى ضعف الأوعية الدموية أو قصور الأوعية الدموية التي تؤدي في النهاية إلى اختلال كهرباء القلب أو اختلال الوظيفة بتاعة الحيوانات المنوية. اتصال جديد. سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا
سارة. حضرتك يا دكتور.
اتفضلي.
كل سنة حضرتك طيب وجزاك الله خيرا.
وأنت بالصحة والسلامة.
والله يا دكتور حضرتك أنا يعني هقول لحضرتك على حالتي باختصار، بس أنا صراحة لفيت كتير ومش عارفة أعمل إيه في المشكلة.
أنت عندك كم سنة يا سارة؟
28
سنة.
ايوه
ايه بقى الحالة بتاعتك؟
عندي اختلال في كهربائية القلب.
اختلال في كهرباء القلب.
ايوه يعني حضرتك اتشخصت عملت اي بي اس وقالوا ان انا محتاجة ان انا يعملوا لي كي الاس اي نود بعد حضرتك الفحوصات كلها غدة درقية والحاجات دي كلها عملتها وما طلعش عندي
الاس اي نود نفسها؟
نعم
الاس اي نود نفسها.
حضرتك الاس اي نود اللي هي العقدة الاذينية.
صعب قوي.
فحضرتك عملت كي من 8 سنين تقريبا وحدة الحالات الحرجة. وبعد ما عملوا لي الكي قالوا ان ما قدروش يوصلوا للمكان اللي طالعه منه
البؤرة
الكهربائية لانهم نشروا على الاماكن الصحيحة. فدلوقتي حضرتك مشوني على البروكولان 7.5، فبعد كده حضرتك بسنتين ثلاثة جالي ارتفاع في ضغط الدم. فهم قالوا ان اختلال كهربية القلب هو اللي جاب لي ارتفاع الضغط نظرا لاني عملت حاجات كتير فطلع الضغط عندي اول من النوع الاول. فحضرتك مشوني على الكودايلاترول والمجموعة مثبطات بيتا البيتا بلوكر
اللي هي صغيرة جدا على كل الادوية دي.
ايوه اللي هي الالكابريت. فدلوقتي يا دكتور حضرتك برضو ضربات القلب بتيجي برضو النوبة بتيجي سريعة جدا بلاقي نفسي ان انا زرقيت.
عضلة القلب اتأثرت ولا لا؟ عملت موجات صوتية؟ عضلة القلب البطين الايسر
حضرتك عملت الايكو طلع كويس ما فيش حاجة
الحمد لله العضلة ما اتأثرتش.
طلع تقريبا اعتقد اكتر من 60.
بتوصل كام النبضات اللي بتجيلك؟
النبضات حضرتك انا كنت عملت هولتر طلع النبضات بتوصل ل 190 و 180 في الارقام دي.
بصي يا سارة انا هقول لك على رايي بقى بالنسبه للحاله دي.
طب انا هقول لحضرتك يا دكتور. نعم. معلش حاجه بس اخيرا وهقفل مع حضرتك.
أوه.
دلوقتي حضرتك انا لما باخد الكابريس والحاجات دي بالليل بلاقي عندي ان انا عندي رجفان، عندي خفقان، قلبي بيرتعش من جوه، وعندي ضيق تنفس، ومانيش عارفه حضرتك ده من اختلاف كهربيه القلب هو اللي بدا يعمل دلوقتي الرجفان والخفقان والارتعاش في قلبي، ولا ده حضرتك من الدواء ده هو اللي مأثر عليا، وانا مش عارفه اعمل ايه. ربنا يجازيك خير يا رب، لان انا لفيت كتير وعرضت حالتي على دكاتره كتير وخدت ادويه كتير، ومانيش عارفه اللي عندي الان اعمل ايه حضرتك في المشكله دي. فارجو ان حضرتك ربنا يكرمك يا رب، توجهني حضرتك للحاجه اللي انا اعملها، وجزاك الله خيرا.
ربنا يخليك. طيب بص، بالنسبه لحاله ساره، اتفضلي يا ساره. هي طبعا واضح عندها نشاط كهربي زايد ونقبوره نشيطه جدا قريبه من الاس نود. الاس نود دي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، وقلنا دي من ايات الاعجاز الالهي في خلقه القلب. يمكن المره اللي فاتت خصصنا لها جزء كبير جدا من الحلقه. الاس نود دي اللي هي البطاريه بتاعه القلب. احنا عارفين اي جهاز له نشاط كهربي بيكون فيه مصدر للطاقه زي بطاريه مزروعه فيه، وحاسس ان القلب هو كل النشاط بتاعه كهربي. عمليه الانقباض بتاعته دي في الاساس هي اشاره او شراره كهربيه بتطلع من البطاريه، هي اللي بتنشط هذا الموتور وبعد كده ينقبض. ومعدل انطلاق هذه الشراره او هذه الشحنه هو اللي بيحدد معدل نشاط القلب. لذلك هذه البطاريه مزروعه في اعلى الاذين الايمن، وهي زي ما انا قلت حجمها لا يتجاوز زي حبايه العدس كده الصغيره او حبايه القمح الصغيره. وهذه الحبه الصغيره فيها شحنه كهربيه تكفي الانسان مدى الحياه حتى لو عاش فوق ال 100 عام. وهذه الشحنة تعمل على مدار الساعة 100,000 نبضة في اليوم. لو إنسان عاش مثلا 70 سنة ممكن يكون ضخ أكتر من 2 مليار دورة، 2,000 مليون. ودي بالمقارنة بالبطاريات الصناعية التي من صنع البشر اللي هي القاصرة العاجزة. لو بتحط بطارية قد كده في الموبايل، لو اتكلمت ساعتين عايز توصلها على الشاحن، لابتوب يبقى فيه البطارية قد كده، لو استخدمت ساعتين ثلاثة عايز تحطه في الشاحن. بينما البطارية الإلهية تعمل على مدار الساعة، في اليقظة، في النوم، في الحركة، في السكون، لا تتوقف، لا يسمح للقلب بالراحة ولو لثانية واحدة، ولا تنفذ هذه الشحنة ما دام الإنسان عايش. سارة أنت في الغالب هتحتاجي كي، بس المرة دي مش للإس نود، لا هننزل عند الإيفي نود، ويمكن نحتاج نعمل لك زرع لجهاز منظم كهربي صناعي عشان ترتاح من الضربات السريعة، وإحنا اللي هنحكم معدل هذا المنظم، نخليه 70-80 عشان ترتاح من النبضات السريعة اللي هي 180-190، وممكن نتناول الحالة بتاعتك بالتفصيل. ولكن بعد فاصل قصير إن شاء الله تابعينا بعد الفاصل، هستأنف شرح الحالة بتاعتك بالتفصيل إن شاء الله.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25-25-55-44 او تليفون رقم 011-55-437 او تليفون رقم 011-52-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
حقا هي قناة الرحمة الغراء، وفي ظلالها الوارفة يتجدد اللقاء مع نبض الحياة. ويمكن كان في حالة متعلقة بنبض الحياة، بنبض القلب، حالة سارة قبل الاتصال قبل الفاصل، وكانت بتتكلم عن نبضات قلبها سريعة جدا وبتوصل أكتر من 190، وأن هي جربت كل الأدوية الحديثة والقديمة بكل أنواعها، وعملت عملية كي لمكان قريب من البؤرة الكهربية النشيطة، وبرضه لم يتوصل موضوع الكي إلى نتيجة ناجعة وعلاج فعال لضربات القلب، وما زال القلب متسارعا وما زالت بتحس خفقان، وأحيان كثيرة جدا بتحس أن قلبها خلاص هيطلع من مكانه من كتر التعب والإجهاد. لكن الحمد لله الجزء الكويس في كلامها أن عضلة القلب ما زالت بحالها، وما زالت وظيفة القلب الانقباضية جيدة، وما زال البطين الأيسر ينقبض بكفاءة. وأنا بنصحها أولا أن هي تعيد تاني تقييم حالة البطين الأيسر، لأن الضربات السريعة المتكررة دي ممكن تعمل إجهاد فعلا لعضلة البطين الأيسر. ممكن إحنا قلقنا الأكبر وانزعاجنا الأشد في حالات ضربات القلب المتسارعة على عضلة البطين الأيسر، لأن هو الضربات الكتير بتعمل نوع من الإجهاد واستهلاك لطاقة ميتوكوندريا، مخازن الطاقة الاي تي بي، مخازن الطاقة اللي موجودة في عضلة القلب وخاصة البطين الأيسر، المضخة الرئيسية، المضخة الأهم في جسم الإنسان، بتبدأ تتأثر بالتسارع. يعني تخيل مثلا موتور أنت بتاع عربية، المفروض أن أنت بتسرعه للثالث والرابع لما بتجري، لا أنت بتسرع للثالث والرابع وأنت واقف، فبعد شوية ممكن يتلف ويحصل فيه خلل في هذا جسم هذا الموتور. أيضا التسارع بتاع نبض القلب الكثير بدون إجهاد وبدون حركة ده ممكن يؤدي في النهاية إلى تمدد وضعف ووهن والترهل في عضلة القلب، وخاصة عضلة البطين الأيسر اللي أنا قلت إن هي من الأهمية بمكان. إحنا في الحالة دي عندما تفشل العقاقير والأدوية بنلجأ إلى عملية الكي. هي جربت تكوي الاس انود اللي هي البطارية الرئيسية، لا أنا هنزل بمستوى الكي إلى البطارية المفصلية أو اللي هي المحطة المفصلية. إحنا عندنا بطارية العليا اللي هي الاس انود دي البطارية الرئيسية، ودي يمكن عشان هي مغروسة جوه داخل عضلة القلب، ويمكن أنا اتكلمت في الإعجاز في مرة سابقة عن حكمة غرس اللي هي الاس انود البطارية الرئيسية داخل القلب، فيبقى الوصول إليها من تجويف القلب بالكي صعب جدا لأنها معمولة بحماية خاصة. احنا قلنا قبل كده ان من عظمة المولى عز وجل في الخلق ان هو الاعضاء المهمة الحيوية الحساسة اللي لها اهمية قيادية اللي هي مراكز القيادة العليا والتحكم في جسم الانسان بيكون لها حماية وقاية خاصة وتأمين خاص. المخ مثلا له تأمين خاص، له جمجمة غطاء صلب صلب، يعني كأنه مثلا حديد، ده حماية خاصة لا يسمع له بالاقتراب ولا اللمس، ده ما ينفعش المخ يتلمس. ايضا القلب لانه له وظيفه حيويه ومهمه جدا برضه، قفص صدري وعظم من الامام الضلوع ومن الخلف الضلوع ايضا والعمود الفقري، فبرضه محطوط في قفص واغشيه حيه واغشيه ناعمه كالسيلوفان ومواد كده زي بتعمل تشحيم وترطيب عشان ما يحتكش بحاجه، فالقلب له ايضا حمايه خاصه. بينما البطن مثلا المعده والامعاء هتلاقي البطن طريه ما فيش عظم قدامها، يمكن دي برضو لها ميزة عشان الانتفاخ والهضم والامتلاء الحجم بتاعها يزيد ويقل، لكن أيضا عملية الخبطة بتاعة البطن بتبقى أقل خطورة من خبطة الدماغ أو خبطة القلب. فلذلك الأعضاء القوية المهمة الحساسة اللي لها وظيفة قيادية بتكون محمية حماية خاصة، فالبطارية لسه نود داخل القلب شوية فيبقى الوصول إليها صعب. إحنا ممكن ننزل بمستوى الكي للبطارية الثانوية، ودي برضو هنقدر عن طريقها نتحكم في عدد ضربات القلب السريعة، لكن هنستعيض عن البطارية الرئيسية بالزرع اللي هو المنظم الخارجي الصناعي بتاعنا البشري، ودي بطارية صغيرة هتتحط نظبطها على معدل 70-80 بحيث ال 190 دي مش هتشوفيها تاني بإذن الله. اتصال جديد، سمية، الأخت سمية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا سمية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتفضلي.
أيوة دكتور، أنا من أسبوعين كده كان ضربات القلب زادت.
وصلت كام؟
ضربات القلب زادت.
وصلت كام؟
وصلت 189.
لا سريعة جدا. أول مرة كانت تحصل لك؟
لا هي بتحصل لي من زمان، بس بتحصل لي مع كل فترة كده.
كل فترة. بتستمر قد إيه بقى؟
بتستمر حوالي ربع ساعة.
ربع ساعة.
بس المرة الأخيرة دي من أسبوعين طولت يعني.
رحت المستشفى،
عملت رسم قلب ساعة الحالة. عملت رسم قلب ساعة الحالة ده 189.
لا كده خلاص، دي بورة شاذة كده، بورة كهربية شاذة. اداكي حقنة في الوريد ولا رجعت بالصدمة الكهربية؟
لا هو ما هي رجعت من حالتها الطبيعية بعد حوالي ساعتين.
بعد ساعتين ما علاش أدوية في الوريد وركب كانولا وحط
الحيل؟ لا
ودي كانت تاني مره تجيلك ولا؟
هو بس اداني نوع دواء كده كولدرول او
هي كانت متلخبطه ولا منتظمه؟ سريعه منتظمه ولا سريعه ملخبطه؟
لا سريعه منتظمه بس كنت حاسه بخنقه.
ايوه ما انا ماشي بس لكن
خنقه في زوري كده
هي بتعمل خنقه شديده وبتعمل بتحس ان قلبك هيفط من صدرك، بتحس ان ايديك متلجه وضغطك واطي
ونفسك ورجليا متلجين
ونفسك رايح خالص وتحس انك هتروحي خالص. طيب كده انت في عندك بؤره كهربائيه نشيطه في القلب، ممكن تكون في الاذين، ممكن تكون في ضفيره كهربائيه، فانت محتاجه ان احنا نراجع رسم القلب بتاعك عشان نحدد
طيب
مكانها.
طب يا دكتور، هو الدكتور طالب مني ايكو؟
ماشي، هتعملي موجات صوتيه عشان نشوف الصمامات والعضله وكده، لكن الايكو ما بيبينش البؤره الكهربائيه. الايكو هيبين عضله القلب، هيبين الصمامات، هيبين نشاط القلب، لكن البؤره الكهربائيه دي ظهرت خلاص في رسم القلب. احنا بناء على هذه البؤره الكهربائيه ممكن الاول نجرب الادويه، لو اتحسنت واستجابت خلاص، لو فضلت تيجي يبقى هنعمل لك الدراسه الكهروفسيولوجيه ونعمل كي للبؤره ديت، لان هي ملهاش حل غير الكي. يعني هي عشان تطلعيها وتعملي لها استئصال دائم الادويه لا تستطيع ان تستأصل البؤره الكهربائيه الشاذه او الضربات السريعه لو كانت متكرره بهذا الشكل.
هي ايه لها علاقه يا دكتور؟
نعم،
ايه لها علاقه بالغده الدرقيه؟
الغده الدرقيه لو نشاطها زايد ممكن بتهيج البؤره الكهربائيه، فلو انت عندك الغده الدرقيه لازم ناخد علاج يظبط الغده الدرقيه، ولو اضطرينا نعمل جراحه لاستئصال الغده ممكن نعمل جراحه لاستئصال الغده، لكن في ذات الوقت ممكن تعملي الغده الدرقيه وتستأصلي الغده الدرقيه وتاخدي ادويه تثبط النشاط المتزايد للغده الدرقيه وتبقى البؤره الكهربائيه موجوده في القلب. في هذه الحاله يبقى لازم نعمل عمليه الكي بموجات الراديو عشان نستأصل هذه البؤره الكهربائيه. يبقى احنا محتاجين نراجع نشاط الغده الدرقيه بالتحليل، هرمونات الغده اللي هي الثلاثه T3 T4 والتي سي اتش، وبناء عليهم بنحدد نشاط الغده. اذا كان متسارع بندي دواء مضاد لنشاط الغده يهبط منها شويه. بنقيس الاملاح في الدم اللي هي الالكترولايت الصوديوم والبوتاسيوم واحيانا المغنيسيوم، لان نقص البوتاسيوم والمغنيسيوم ممكن بيهيج نبضات القلب. بنبدا نبتعد عن الادويه اللي بتسرع نبض القلب، ادويه البرد، ادويه الانفلونزا، ادويه الزكام، الحاجات اللي بتتحقن في البنج الموضعي مع السنان، الادرينالين ده بيزود نبض القلب. ايضا بعض المشروبات اللي احنا دايما بنشربها زي القهوه، الشاي، نسكافيه، الكاكاو، الحاجات اللي هي فيها كافيين لونها اسود، مشروبات الغازيه اللي هي لونها اسود، شوكولاته اللي هي برضو غامقه اللي فيها كافيين، الحاجات دي كلها بتسرع نبضات القلب، لازم نقلل منها شويه لان دي بتهيج البؤره الكهربائيه. ايضا السهر الزياده والتوتر والقلق ممكن يزود نشاط الغده الدرقيه وايضا يزود نشاط البؤره الكهربائيه. يبقى احنا التشخيص منقسم الى شقين، تحاليل الموجات الصوتيه هتدينا مؤشر عن نشاط عضله القلب والصمامات اذا كان في صمام في مشكله ولا لا، لكن يبقى العلاج النهائي اذا لم تفلح الاقاقير والادويه ان احنا نتجه الى عمليه كي للبؤره الكهربائيه الشاذه. نرجع لموضوع حلقة النهاردة، وإحنا بدأنا بالكلام عن القلب أسرار وإعجاز ولم نتناول غير يعني فقرة واحدة، يبدو أن إحنا هنقعد طول الحلقات نتناول كل مرة نقول لمحة كده وكيف تنهال وتنهامر علينا الاتصالات من كل صوب وحد. طيب اتصال جديد. أم أحمد. أيوة أم أحمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
ازيك يا دكتور؟
أهلا بحضرتك.
معلش يا دكتور، انا عندي تعب ضخم في القلب ادي لي 8 سنين.
8 سنين
وايوه
عندك ايه؟
ضعف
عضله القلب. ضعف
يعني
كم في المية العضله؟
يعني ممكن تزيد لفوق 80%، ممكن تتخفض خالص لتحت 100 بحيث رهيبه يعني. فروحت عند الدكتور فقال لي خسي، انا وزني يعني مش تخين للدرجه يعني.
كام؟
يعني في حدود 55 كده.
طب ما 55 دي ما فيش وزن اساسا. طيب
ما فيش، فانا بقول كله ازاي يا دكتور؟ فقال لي لازم كده عشان الدهون اللي على القلب. فبقيت اتعالج عنده، عملت رسم قلب وكل حاجه، فجيت خدت العلاج، بقيت اخد الحقنه اللي هي مفعول سريع لونها اصفر، فارتحت عليها. فبعد كده رحت بطلتها، كانت عم متاخر لي الدوره. فجيت بطلتها فتعبت منها زياده، لحد ما ايه تعبت جامد، النبضات ارتفعت جدا. فبعد كده هواتي رحت عند الدكتور، عمل لي رسم قلب، لقي زياده في ضربات القلب. فاعطاني بيديني مقويات وبرده نفس الحقنه برده، بس انا وزني نزل تاني.
الحقنه دي لامراض النساء؟ الحقنه دي لامراض النساء؟
لا للقلب بس.
للقلب.
انا ما كنتش باخد وسيله خالص.
انت كنت بتقولي بتاخدي حقنه عشان الحمل؟
لا باخد حقنه اللي هي المفعول السريع عشان القلب.
عشان القلب.
ايوه. فبعد كده
بطلتها
اتعب. وخدتها يعني اخدها اما اخدها على
بص يا ام احمد بص عشان بس انا كده حاسس ان الحاله بتاعتك ما تشخصتش من اساسه. انت محتاجه تاني تروحي لمكان متخصص دكتور قلب متخصص.
هو فعلا انا الدكتور قال ده انت عندك زياده في الكهرباء.
مفيش حاجه اسمها زياده في الكهرباء. لازم نحدد بالظبط نوعها. هل هي من الاوزين؟ هل هي من البطين؟ هل هي هتستجيب للادويه بس ولا لازم نعمل كي ولا تحتاج منظم كهربي؟ كل حاله لها علاج بتاعها.
ممكن ارتاح على العلاج شويه بس بعد كده وقت لو
طيب
انا
لان الحاله مش متشخصه. الحاله بتاعتك
ارجع تاني
يا ام احمد اسمعيني بس. الحاله بتاعتك محتاجه تتشخص. بص المنهج العلمي والطريقه العلميه في التعامل مع الحالات ان انا ببدا 1 2 3 زي ما العلم الغربي والعلوم الحديثه بتمشي والعلوم الطبيعيه ان احنا بنبدا داخلين على الحاله مش عارفين هي تشخيصها ايه. فاعمل لك فحص الرسم القلب، اعمل لك بالموجات الصوتيه ونشوف فعلا هل في بؤره كهربيه شاذه مرضيه، ونبدا نصف العقاقير والادويه واللي هي بتظبط نبض القلب. لو ما ظبطتش بندخل في مرحله ثانيه بنحاول ندور على البؤره الكهربائيه دي نحاول نستأصلها. لكن عمليه باخد حقنه سريعه وحقنه مقويه وحقنه بتاع ده مش علاج مظبوط بتاع حد متخصص. وتمنياتي ليك ان شاء الله.
ما انا مع الدواء يا دكتور ساعات عمال كويسه.
انت الحاله مش متشخصه. الحاله بتاعتك مش متشخصه. كلمه كهربه القلب دي في كتب قد كده عن كهربه القلب، يعني حوالي 1000 نوع من كهربه القلب. انا ما بقولها هنا بقولها بالتبسيط زي عنوان كبير، لكن تحت منها في 1000 نوع. كل نوع له طريقه معينه بنعالجه بيها، فلازم تروح لواحد متخصص في هذا المجال عشان يعرف النوع اللي عندك ده نوع يستجيب للادويه ولا لا، واذا استجاب للادويه خلاص نكتفي بيه ولا نحتاج نعمل فحوصات ثانيه، وهنحتاج استئصال بالقسطره الكهروفسيولوجيه ولا هنزرع منظم كهربي. علم كبير جدا العالم كله بيشتغل فيه، ومن اكثر علوم القلب تقدما كهرباء القلب. يمكن انا زرت مراكز كبيره جدا في اوروبا وامريكا وشفت هناك كميه الحالات وعددها والتقنيات الواسعه. دلوقتي بيقدروا يظبطوا كهرباء القلب بالريموت كنترول. يعني في احد المؤتمرات كنا في امريكا وقدر الدكتور كارلو بابوني ده يعتبر من اقطاب كهرباء القلب في ايطاليا وفي العالم، عمل عمليه لكهرباء القلب على بعد 4000 ميل عبر الاطلنطي. كنا قاعدين في المؤتمر في امريكا والعيان نايم في ميلانو وفي ايطاليا في معمل استاره القلب، وعن طريق الاقمار الصناعيه بجهاز بالريموت كنترول قدر يعمل له العمليه ويحدد مكان البؤره في خلال ساعه كامله. كان منتهي من العمليه وعمليه دقيقه جدا. يعني بقى في ايضا علاج بالريموت وفي علاج بالروبوت بالانسان الالي. يعني في تقدم كبير جدا في كهرباء القلب ما ينفعش يتقال فيه اشاره عابره. اتصال جديد. ام سلمى. ام سلمى.
السلام عليكم.
عليكم السلام. سلمى ده اسم جميل جدا.
لو سمحت انا عندي ارتجاع في الصمام النترالي.
ارتجاع عندي كم سنه الاول؟
ايزابريل 10.
عندي كم سنه؟
50.
انت مش سامعاني خالص.
رحت كتبت من حوالي سنه كده جاله وادي في عمليه وكده وبعد كده تراجع عنا، ودلوقتي انا عايزه احمل وكده وخايفه ان انا احمل وكده.
انت عندي كم طفل؟
عندي 33.
ده السن 33. كم طفل؟
طفل واحد.
طفل واحد. وكان سنة كام الحمل الأولاني؟
من حوالي سنة.
كان عندك حمل من حوالي سنة؟
يعني السنة اللي فاتت. أيوه هي سنة. كنت برضعها ساعتها وقالوا لازم تصطيمي عشان تاخدي إيزابريل ولازكتون 50 وكده.
الصمام ده تم اكتشافه قبل الحمل الأولاني ولا بعد الحمل؟
نعم.
الصمام اللي فيه ارتجاع اكتشفتيه قبل الحمل ولا بعد الحمل؟
لا ده الصمام ده عندي يعني من وانا صغير.
طيب يعني انت حملتي وعندك ارتجاع في الصمام؟
حملت مره وكان عندي، وحملت الثانيه ثاني مره بقى بالرضاعه يعني وانا برضع جاله الاجهاد بقى جامد على الجلد وكده في طمية. رحت خدت علاج، باخد علاج اهو من ساعه الفطم لحد دلوقتي سنه. باخد علاج لازكتون 50 وايزابريل 10. ودلوقتي عايزه احمل وانا صراحه خايفه يعني.
ايزابريل 10؟
نعم.
ضغطك بيعلى ولا ايه؟
نعم.
ضغطك بيعلى؟ ضغطك بيعلى؟
بيعلى سواء بيعلى يعني مش مستقر.
بصي يا ام سلمى بس عشان الوقت بتاعك والوقت بتاعنا. انت واضح الحاله بتاعتك برضو مش متشخصه ومش معروف ارتجاع الصمام ده هل نوعه نتيجه ارتخاء مرض خلقي ولا نتيجه روماتيزم في القلب، وعضله القلب هل في تضخم في الاوزين الايسر والبطين الايسر وهل في هبوط في القلب ولا لا. انت محتاجه برضو حد متخصص. هاتيلي يا ريت الحاجات، خدي نمرتي من كنترول وعدي عليا، نحاول نقيم الحاله بتاعتك ونشوف القلب يستحمل انك تعملي حمل تاني ولا لا، واذا كان هيبقى في حمل هيبقى الولاده طبيعي ولا بالقيصريه. الحاجات دي كلها لازم تتحدد قبل ما تفكري في الحمل، لان وجود مرض في القلب ده من ضمن الحاجات اللي تخلينا نتردد ألف مره قبل ما نفكر في الحمل، لان ممكن تحصل مشاكل كبيره. ان شاء الله ربنا يحفظك وما يحصلش مشاكل. احنا فاضلنا دقائق معدوده على انتهاء الحلقه النهارده، ويمكن كان اتصال ام سلمى هو الاتصال الاخير، ويعني اخيرا وليس اخيرا ان شاء الله برضو نلقي بعض اللمحات الاعجازيه على بعض الايات التي وردت في كتاب المولى عز وجل. ويمكن انا قلت في بدايه الحلقه أن القرآن لم يقصد به أن يكون كتاب علم مثلا فيزيقي أو فيسيولوجي أو علم طبي، ولكنه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويتحدث عن الجبال وعن السحاب وعن الشمس وعن القمر وعن الأفلاك، ويتحدث عن النمل وعن النحل، ويتحدث عن القلب، ويتحدث عن المراحل الجنينية المتكررة، ويتكلم في علوم الشريعة والميراث والعبادات والعادات، و لم يترك شيئا يفيد البشر في حياتهم وفي معادهم في الآخرة إلا وتناولوا بالتحليل والتدقيق وبالإشارات العلمية الجميلة المعجزة التي لم تكن معلومة في مجتمع جاهلي أمي قليل الدراية بالعلم، لم يكن عنده وسائل البحث الحديثة، لا عنده مايكروسكوبات ولا تلسكوبات ولا عنده معامل دقيقة تحلل وتشرح الخلية وما بعد الخلية وعضيات الخلية وداخل الخلية البشرية حتى وصلنا إلى تفاصيل التفاصيل، ومع ذلك تبقى الإشارات القرآنية معجزة. ومن ضمنها على سبيل المثال اللي أنا هختم بها الحلقة بتاعت النهاردة، عندما تناول في قصة امرأة العزيز شغفها حبا، المعروف أن القلب أنا كنت لسه بقول عنده حماية خاصة وموجود لأنه عضو مهم ومحوري وعضو في مجلس إدارة الجسم إن صحها التشبيه، فهو لازم يكون له تأمين خاص. التأمين الخاص بتاع القلب القفص الصدري، وداخل القفص الصدري بتوجد الرئتين، والرئتين لها غشاء البلوري، ده برضو غشاء من السيلوفان، برضو في مادة كده مرطبة تشحيم عشان يبقى فيه ليونة ومرونة في الحركة. القلب نفسه بقى محطوط داخل كيس من السيلوفان اللي هو البيريكارديوم أو غشاء التامور اللي العرب يسموه الشغاف، الشغاف. وهذا الشغاف عبارة عن زي كيس مقفول، يعني هو سبحانه وتعالى لما أراد أن هو يغلف القلب ما حطش بقى طبقة بس واحدة كده من السلوفان، لا، هو جاب كيس كامل من السلوفان وملى هذا الكيس بالمادة الزيتية التشحيمية اللي هي موجودة داخل سيروس فلويد، مادة داخل هذا الكيس، وحط القلب ووضع القلب داخل هذا الكيس وطبقه كده واتعملت الطبقتين، فبقت الطبقة الخارجية مزودة بالأعصاب وهي الأكثر إحساسا وتأثرا بالألم والحب والخوف، لذلك أكثر جزء فيه أعصاب في القلب أعصاب الألم هو البريكاردم أو التامور أو الشغاف، لذلك قال تعالى شغفها حبا. قبل ساعة من الآن الأسبوع القادم إن شاء الله إذا كان في العمر بقية يتجدد الحديث ويتواصل نبض الحياة في ظلال الرحمة الوارفة، والسلام عليكم ورحمة الله.